وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم مجددا في برنامجكم رياض الصالحين الذي تعده وتنتج لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. موضوع حلقتنا اليوم هو من أحد المواضيع المهمة، وهو التفكر في عظم الله سبحانه وتعالى وعظم مخلوقاته جل في علاه. قبل أن أبدأ في هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بك وبإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه أثير هذه القنوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في فردوسه الأعلى وفي بحبوحة جنته إخوانا على سر متقابلين كما اجتمعنا في روضة من رياض العلم ومن رياض الصالحين.
أمين يا رب. فضيلة الشيخ، اليوم نتحدث عن التفكر في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفي ما نراه أيضا في أمامنا من خلقه وإبداعه في الكون وأيضا في أنفسنا. فضيلة الشيخ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. التفكر في آلاء الله وفي آياته أمر الله سبحانه وتعالى به، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني هذه الآيات والدلائل التي نراها في الكون وفي أنفسنا وفي الآفاق كلها شواهد متكاثرة على توحيده سبحانه وتعالى
جل في علاه.
ربنا ما رأيناه بأعيننا، لماذا يا ترى؟ لأننا لا نطيق رؤيته، لا لخفائه جل وعلا ولكن لعجزنا نحن معاشر الرائي. إذا كان الجبل العظيم يتدهده إذا تجلى له ربنا، فكيف بالمخلوق الضعيف؟
لا إله إلا الله.
فلما لم نره سبحانه بأعيننا في رؤوسنا رأينا دلائله وآياته
وعظمته سبحانه
وشواهد وحدانيته. ولهذا إذا قيل لك بما عرفت ربك تقول عرفته بماذا؟
بمخلوقاته،
بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار ومخلوقاته الشمس والقمر. فبهذا عرفناه سبحانه، ولهذا تمدح سبحانه إلى خلقه بذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وللعقول السليمة والقلوب السوية المطمئنة الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه المخلوقات بأجرامها، الكون بما فيه من دقائق، الأرض أنفسهم، الآيات، الآلاء، كلها مدعاة لهم لتعظيم الله سبحانه وتعالى.
إذن الشيخ نقدر نقول أنه التفكير في مخلوقات الله عبادة؟
نعم، التفكير في مخلوقات الله لوحدانيات الله عبادة، والتفكير في مخلوقات الله للانغراق في المادية والإلحاد كفر بالله سبحانه.
لا إله إلا الله.
وظف هذا التفكير
في غير
الإلحاد والمادية البحتة التي تجعله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
من نتيجة التفكير
يتوسل إلى الله جل وعلا بهذا التفكر والاتعاظ والاعتبار على دلائل وحدانيته.
نعم.
أنه ما خلق هذا بالباطل.
صحيح.
ثم سبحانك ننزهك عن كل نقص قد يلحقه بك الناقص فقنا عذاب النار، أي فثبتنا على دينك حتى ننجو ونسلم من عذابك. والذي يسلم من عذاب الله في النار إن يذهب
الجنة بإذن الله
إلى الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
فوزنا.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
فضيلة الشيخ، لو ذكرنا أن التفكر هو عبادة، متى يحتاج الإنسان للتفكر؟
الإنسان يحتاج للتفكر دائما، لأن الله جعل آياته في الآفاق وفي الأنفس نفسك أنت ونفسي أنا كم فيها من دلائل وحدانية الله كثرة
كثير
لا عد لها ولا إحصاء. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أفلا تنظرون نظر التفكر والتدبر بما أفاء الله عليكم وأولاكم به من هذه النعم. أعطيك نعمة واحدة يعرفها من فقدها أو اضطربت واختلت عنده، نعمة الكليتين أو الكلية التي تصفي الدم. الكلية لو تجمع يدك لصارت أكبر من هذه الكلية، هي أصغر من جمع اليد.
صحيح.
هذه الآلة التي خلقها الله جل وعلا الآن أجهزة كبيرة ما تقوم إلا ببعض عملها.
صحيح.
وهي في بدنك تعيش فيها السنين الطويلة.
ومن لحم ودم. ومن لحم ودم.
من لحم ودم.
صحيح.
وهذا من عظمة الله سبحانه، وهو الذي علم الإنسان هذه المخترعات.
وتعمل بدون إرادتك أنت كإنسان.
نعم.
تعمل بدون إرادتك، تعمل ذاتيا.
هذه يعني تعمل بأمر الله.
بأمر الله سبحانه وتعالى.
بهذه الروح التي جعلها الله في بدنك، فإذا نزع الله الروح وأخذها تعطلت جميع الآلات.
صحيح.
ولهذا لاحظ يا أخي الكريم في هذه النعم إذا تفكر فيها الإنسان وما أفاء الله به عليها ازداد حمده لله وشكره لله، وازداد خضوعه وخنوعه وذلته وانكساره بين يدي الله جل وعلا. يزداد هذا الأمر إذا فقدها. نعمة الأمن نعمة عظيمة.
صحيح.
متى يجد الإنسان لذتها وطعمها؟
إذا فقدها.
إذا اختل الأمن أو فقده يجده عندئذ. لما أن جعل الله جل وعلا هذه النعم بهذه الصفة أمرنا بالتفكر ونهانا عن أن نكفرها وأن نجحدها، لأن جحدانها يناقض التفكر بأن الذي أولاك إياها هو الله
سبحان الله.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مما يذكر، وهذه وإن كان فيها ما فيها من جهة خبر بني إسرائيل لكن هي عبرة، أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله 500 سنة لم يفتر في عبادته، في عبادة دائمة لم يفتر، فبعثه الله جل وعلا قال عبدي أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك؟ وهنا يأتي تفكر الإنسان في نفسه، لا يعجب
بما عمل،
لا يغتر، لا يصيبه العجب والكبر بعمله. قال هذا العابد الذي عبد الله 500 سنة لم يفتر، بل أدخلني يا ربي الجنة بعملي، يعني بمقابل عملي. فيقول الله جل وعلا ليظهر مدى رحمته بعبده ومدى غروره وإعجابه بعمله. قال يا ملائكتي إيتوا بالميزان فاجعلوا عمل 500 سنة في كفة ونعمة واحدة أوليتها عبدي في كفة، وهي نعمة البصر.
لا إله إلا الله.
والميزان ما يجامل، ميزان قسط، ميزان عدل. فتوضع عمل 500 عام في كفة ونعمة البصر في كفة، فتطيش نعمة البصر بعمل 500 عام.
لا إله إلا الله.
فيعرف العبد عندئذ أن عمله لا شيء أمام نعمة واحدة من نعم الله في نفسه، فيقول ربي أدخلني الجنة برحمتك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي مقابل عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
صحيح.
نسأل الله رحمته الواسعة.
أيضا يا شيخ لو تفكرنا في الزواج ما بين الإنسان أو ما بين المجتمعات والتكاثر، وهذه الطبيعة البشرية التي غرسها الله في الإنسان، هذه نعمة من نعم الله علينا، ولا بد أن نتفكر فيها.
أولا ما هي الطبيعة البشرية هذه؟ ما يتكاثر إلا الإنسان؟
لا،
طيب الجن ما تتكاثر؟
لا الكل تتكاثر،
طيب الحيوانات؟
أنا أتكلم على مستوانا إحنا كبشر يعني.
نعم. هذه جبلة جعلها الله في أنواع من مخلوقات وهي تكاثر. الشريعة حرمت هذا التكاثر؟
لا
نظمته ورتبته، فكان هذا فيه التفكر في هذه العظمة في هذه الشريعة. أباحت النكاح وأمرت به وحثت عليه لأن فيه قضاء الوطر وفيه بقاء النسل، لكن حرمت السفاح والزنا وقضاء الشهوات في المحرمات مع الرجال أو مع النساء المحرمات. التفكر لو سألتني سؤال ولو سأل أحد أخواننا سؤالا كيف يكون التفكر؟ يكون بأسماء الله وبصفاته وفي أفعاله ومخلوقاته. واحذر أيها المسلم احذر حذرا عظيما أن يجرك الشيطان في عقلك الواسع وخيالك الخصب أن تتفكر في ذات الله.
هذا تنحس لك عن نفسك.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي من وجوه كثيرة عند بعض أهل السنن عند الإمام أحمد والطبراني بأسانيد جيدة: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. لا تقول الله كيف هو، كيف شكله، كيف صفته، كيف سمعه، كيف بصره، كيف وجهه. ليه؟ لأن عقلك مهما بلغ استيعابا وقلبك مهما بلغ اتساعا لن يستطيع أن يتحمل كيفية صفاته وكيفية ذاته
جل في علاه.
فقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد.
وقال جل وعلا إذا وصل للناحية هذه يعتبر إثم.
قبل ذلك قال جل وعلا: هل تعلم له سمية؟ قال جل وعلا في أول سورة الشورى: ليس كمثله شيء. إذن اعرف قدرك وقدر ربك، اعرف قدرك وقدر ربك سبحانه وتعالى.
نعم.
ولا تجعل لخيالك العنان وفكرك التفكير حتى تدخل في ذات الله، عندئذ فاعلم أنك وضعت رجلك في طريق الضلال.
لا.
وإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة يقول: آمنت بالله ورسله، ويدخل عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان، ويعلم أن الشيطان هو الذي استجراه وجره إلى أن وصل إلى هذه المرحلة، ووسوس فيه بأنواع الوساوس ودخل في مجال وغيب نهاه الله عنه. ولا تفكروا في ذات الله، تفكر في أسماء الله. الله من أسمائه إيش؟
السميع العليم.
إذن اعلم أن الله يسمع منك كل شيء.
البصير.
وش يكون هذا؟ وظف هذا التفكر في طاعة الله، فتقرب إلى الله بذلك، ولا يسمع الله منك إلا ما يحب.
صحيح.
الله من أسمائه البصير.
البصير.
من صفاته له بصر، لا يطلع عليك سبحانه ببصره وأنت تفعل ما يغضبه، فلا تعصه. الله جل وعلا من أسمائه الغفور، إذن إلجأ إليه ليغفر لك ذنبك. من أسمائه الرحيم، إذن اسأله الرحمة. من أسمائه العفو. في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ هذه الليلة الشريفة التي أشرف الليالي. قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو، هذا بسم الله العفو، تحب العفو. تفكر في صفات الله أنه يحب العفو فاعف عني. التفكر في صفات الله سبحانه، الله ينزل إلى سماء الدنيا، تؤمن بهذا أيها المؤمن من غير تشبيه لنزول الله بنزول خلقه، وإنما نزول
يليق
بجلاله وعظمته سبحانه لا يماثله شيء. طيب إذا نزل سبحانه ألا أتعرض له؟ ولهذا تحنن الله إلينا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطي حتى يطلع الصبح؟ ألا يليق بك أن تتجافى عن فراشك وتعرض بربك حاجتك وأنت المهموم المغموم المكروب
المحتاج
الذي أنت في حال فقر وحاجة وفاقة يا ربك سبحانه وتعالى؟ أنت يا أيها المذنب ويا أيها العاصي، تفكر في صفة الله جل وعلا في بسط يده بالليل والنهار
ليتوب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إن الله يبسط يده بالليل
ليتوب
مسيل النهار،
لا لا.
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيل الليل. غلبتك نفسك وهواك وشهوتك فعصيت ربك، إذن ارجع إليه سبحانه
وتفكر
وتوب إليه وأب إليه، وهذا من ثمار تفكرك في أسمائه وصفاته. أعظم ما يكون أيضا في التفكر تفكر في آلاء الله. الآن شواهد وحدانية الله في أنفسنا وفي الآفاق وفي السماء وفي الأرض كثيرة، ومع ذلك فشى وانتشر بين الناس الإلحاد. الطائرات وارتفاعها في جو السماء من آلاء الله،
يحفظ الله سبحانه وتعالى. صحيح.
نعم. الجوار المنشآت في البحر، السفن العملاقة كأنها أعلام من آلاء الله.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
الإبل،
وهذا مثل
نحن في العرب وعند العجم الإبل البخاتة من آلاء الله. أفلا ينظر إلى كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف بسطت وكيف سطحت. هذه الآلاء المتنوعة تدل على وحدانيته سبحانه. لكن للأسف الشديد مع تسلط الشياطين والغفلات والران على القلوب تنوعت وتكاثرت شواهد ودلائل وحدانيته سبحانه في الآفاق وفي أنفسنا، وزاد معها الإلحاد. من قبلنا ما عندهم هذه المخترعات بأنواعها،
ومع ذلك عرفوا الله،
ومع ذلك آمنوا بالله. الآن العلماء، علماء الطبيعة، علماء الفلك والهيئة، علماء الفيزياء، علماء الكيمياء، كثير منهم بلغوا من العلم مرحلة عظيمة، لكن للأسف لماذا علمهم ما جرهم إلا إلى إلحاد أو إلى لا دين أو إلى كفر برب العالمين إلا ما رحم ربي؟ لماذا؟ لأن قلوبهم تغلفت بهذا الران الذي جعلها الله جل وعلا سببا لصرفهم عن رحمته.
وغيرهم يا شيخ من الأطباء والدكاترة حتى غير المسلمين، عندما يكتشف بعد دراسة وعلم شيء في خلق الإنسان ويتفاجأ أنه لدينا في كتاب الله، ربما تكون أيضا مؤثرة عليه في إسلامه.
قد تكون مؤثرة في إسلامه وهذا خير، لكن قد تكون مؤثرة في إلحاده وفي بعده، وهذا كثير للأسف الشديد. ولهذا الذي يخشى الله حق الخشية من هم؟ العلماء، علماء الشريعة وعلماء الطبيعة والطب وغير الشريعة، إذا وظفوا هذا العلم في وحدانية الله. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن عالم ما زاده العلم إلا بعدا عن الله شابه بني إسرائيل الذين غضب الله عليهم بسبب ذلك. ولهذا نقرأ وتقرأ أنت، يقرأ المسلمون في صلواته في سرها وجهرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من علموا ولم يعملوا، وأولهم اليهود فهم مغضوب عليهم، والضالون الذين عبدوا الله عز وجل بغير علم. فصراط الذين أنعم الله عليهم بين هؤلاء وهؤلاء. من وسائله التفكر في أسماء الله وفي صفاته، تفكر المؤمن الذي يتقرب بها إلى الله. ولهذا قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدة. ما معنى أحصاها؟
يعرفها،
أي استمدها من الكتاب والسنة أولا، ثانيا تفكر بها واعتقدها، وثالثا تقرب إلى الله بها دعاء وإيمانا وسؤالا.
صحيح.
هذه الثلاث. ولهذا من أحصاها كان له جزاء عند الله الجنة.
أسأل الله أن نكون من أحصاها إن شاء الله تعالى، وكتبت له الجنة بإذن الله تعالى، وجعلنا ممن يتفكرون في خلقه ابتغاء مرضاته يا شيخ إن شاء الله
سبحانه وتعالى. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين.
شكرا دكتور علي، يعطيك العافية إن شاء الله على هذه الحلقة القيمة. أعزائي المشاهدين، بهذا أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه السميع العليم. تحياتي إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.